بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب إذا مر برجل ومعه امرأة فليقل إنها فلانة. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال: باب إذا مر برجل أو مر برجل ومعه امرأة فليقل إنها فلانة. إنها فلانة أي إنها مثلا أمي، أو إنها أختي، أو إنها زوجتي، أو إنها بنتي، يبين من هي. والقصد من ذلك أن يذب عن نفسه الغيبة، وأن يدخل في نفوس بعض الناس عليه شيئا، وهذا من الإحسان إلى نفسه والإحسان إلى الناس، لأن الشيطان أعاذنا الله منه يدخل في مثل هذه المواقف ويلقي في النفوس ما يلقي، فتسوء الظنون، و أيضا تثار التهم الباطلة. ففي مثل هذا الموقف اللائق بالمسلم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يدرأ عن نفسه غيبة، وأن أيضا يريح إخوانه من ظنون لا حاجة إليها يلقيها الشيطان في النفوس. أورد حديث صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا. وهذا فيه أنه لا حرج في أن يزار المعتكف، أو أن يزوره أهله، أو أن أيضا يحضروا له مثلا طعاما، أو يأتوا له بحاجة من حاجاته، أو يقفوا معه يتحدثوا قليلا، فهذا أمر لا يؤثر على الاعتكاف، لا يؤثر على الاعتكاف. قالت: فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. وهذا أيضا من الأخلاق الكريمة الفاضلة، أن يقوم المرء مع من زاره، مثل أن يوصله إلى باب البيت أو جزء من الطريق، هذا من الحفاوة بالزائر، من الإكرام له. ومن الأخلاق الإسلامية العظيمة الآداب الكريمة، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر رجلان من الأنصار والوقت ليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم مع الزوجة صفية رضي الله عنها. فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، فقال: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. هذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد. قال: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فسبح الله عز وجل، قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني ما يمكن أن يقع في نفوسنا على مثلك ظنا، ما يمكن أن يكون ذلك. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. هذه حقيقة مسألة مهمة، يعني الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، وفي مثل هذه المواقف قد يلقي الشيطان في نفس الإنسان شيئا. المراد بشيئا أن يلقي في نفسه أسوأ الظن وأقبحه وأشنعه، يلقي في نفسه ثم يظن ذلك في أخيه. وربما أيضا لا يقتصر على ظن يجعله يجول في نفسه، بل ربما حدث به الآخرين، ربما حدث به الآخرين. وربما أيضا أمر آخر، سبحان الله، الظن السيء يولد في الإنسان، إذا ثار في نفسه الظن السيء يولد في نفسه تجسس وتتبع لهذا الشخص الذي ظن فيه هذا الظن، ويولد فيه أيضا الغيبة. وهذه الثلاث آخذ بعضها ببعض تتولد، ولهذا جمعها الله في الآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهذه كلها تتوالد، يولد بعضها بعضا. ولهذا ينبغي أن يعلم أن سوء الظن، أن سوء الظن بالمسلم شر عظيم على الناس. وكم من المفاسد تتولد في البيوت، بين الأزواج، بين الإخوان، بين الأصحاب، بين بظنون يلقيها الشيطان. وهنا أيضا ينبغي أن ننتبه إلى قضية مهمة في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. شرا أو شيئا يعني ظن قبيح، ظن سيء يقذف في القلب. فهنا ينتبه المسلم في مثل هذه المواقف، عندما يهجم على قلبه ظن سيء، يجب عليه في مثل هذه الحال أن يبحث عن أحسن المحامل. أليس هو لو كان في هذا الموقف يحب أن يظن به الخير؟ والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الحديث: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هو يحب أن يؤتى إليه في نفوس الناس الظنون الحسنة، ما يريد أن يظن به سوء. وإذا كان على حال طيبة وظن به السوء وتحدث عنه بالسوء آلمه ذلك أشد الألم، لا يرضاه لنفسه، فكيف يرضاه لإخوانه؟ ولهذا المؤمن ينتبه في هذه المسألة إلى أن الشيطان حاضر، وأن الشيطان يبادر في مثل هذه المواقف ويلقي في النفس أقبح الظن وأسوأ الظن. لماذا؟ حتى يجعل في النفوس ما فيها، وربما أيضا حرض هذا الذي قذف فيه الظن أن يغتاب ذلك الشخص بالظن الذي ظنه فيه، وهذه مصيبة عظيمة جدا. الآن هنا ننتبه لمسألة، الشيطان في مثل هذه المواقف يعمل ماذا؟ عمله. الشيطان في مثل هذه المواقف يعمل عمله، فصاحب الموقف الذي ظن فيه أو يخشى أن يظن فيه لا يكون عون للشيطان، أو سببا لا يكون عون للشيطان على إخوانه، يدرى عنهم شر الشيطان ويقول لهم، يختصرها عليهم، يقول ماذا؟ هم أهلي، هذه الذين معي، زوجتي فلانة أو أختي أو كذا إلى آخره، مثل ما هو هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال على رسلكما، يعني تمهل، إنها صفية، إنها صفية. وهذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، هذا فيه شاهد لمقولة مشهورة، فيه شاهد لمقولة مشهورة، وهي رحم الله امرأ جب أو ذب الغيبة عن نفسه، رحم الله امرأ جب أو ذب الغيبة عن نفسه. هذه مقولة ليست حديث، لا أصل لها في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان البعض قد ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أصل لها في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وهي مقولة، ويغني عنها هذا الحديث، يغني عنها هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، هذا ذب للظن السيء وذب للغيبة وإراحة للنفوس وإعانة للإخوان على الخير وإرغام للشيطان، إرغام للشيطان الذي يتخذ من هذه المواقف سبيلا لإثارة الظنون الكاذبة الخاطئة الآثمة.
قال رحمه الله: باب نهي الرجل عن المبيت عند امرأة غير ذات محرم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم.
قال: باب نهي الرجل عن المبيت عند امرأة غير ذات محرم، يعني ليست محرما له، فلا يحل له أن يبيت، لأن هذا النهي من باب درء المفاسد ودرء الشرور والبعد بالناس عن الوقوع في الفتن، وأن يجروا بسبب ذلك إلى فواحش وأمور تسخط الله سبحانه وتعالى. قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا، أداة تنبيه، ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. إلا أن يكون ناكحا يعني إلا أن يكون زوجا، إلا أن يكون ناكحا إلا أن يكون زوجا، إلا أن يكون زوجا لهذه المرأة، أو ذا محرم من محارمها، ابنها أو والدها أو أخوها ونحو ذلك، أو ذا محرم. أما غير هؤلاء لا يحل، لأن مبيتهم عندها أو في دارها خلوة محرمة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيطان في مثل هذه المواقف يحبر ويثير في نفسه وفي نفسها ما قد يجرهما إلى ارتكاب أمر يسخط الله سبحانه وتعالى. والشريعة جاءت بسد كل أبواب الشر، كل أبواب الشر. لما حرم الله سبحانه وتعالى الزنا نهى عن كل الأمور التي توصل إليه، ولهذا في سورة الإسراء جاء تحريم الزنا بقوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، لا تدنوا من حماه، ولا تقتربوا من أي أمر يفضي إليه. ولهذا جاء النهي عن النظر، وجاء النهي عن الخلوة، وجاء النهي عن أشياء كثيرة لما يعني يخشى أن تجر الناس إلى الوقوع في الفاحشة والوقوع في الحرام. قال: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب. هو الحكم لا يقتصر على الثيب، لأن البكر يعني جرت العادة أنها مباعدتها عن الرجال شديدة، مباعدتها عن الرجال شديدة، لكن الحكم يتناول المرأة الثيب والبكر أيضا من باب أولى، لكن خصة الثيب لأنه قد يكون يعني قد يكون أو قد يكون في الغالب أنه يأتيها مثلا أقارب لها، أو بحكم أنها مثلا امرأة كبيرة، أو أنها امرأة ثيب. أما البكر فهي بعيدة عن أن يأتيها أحد أو يقصدها أحد يجلس عندها أو يبيت. نعم.
قال رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. قال الليث بن سعد: الحم أخو الزوج وما أشباهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.
قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. إياكم والدخول على النساء، أي احذروا ذلك وتجنبوا ذلك، لأن هذا يجر إلى فساد ويفضي إلى شر. فإياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ يعني أيضا كذلك الحكم يتناوله. الحمو أقارب الزوج، مثل أخو الزوج أو ابن عم الزوج أو خال الزوج أو عمه أو نحو ذلك، مثل ما قال الليث بن سعد وهم رواة هذا الحديث: الحم أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. فقال هذا الرجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ يعني أيضا لا يدخل، يشمل هذا النهي لا يدخل. قال: الحم الموت. الموت الهلاك، الموت الهلاك. قال: الحم الموت. لماذا جعل الحم بهذه الصفة؟ الحم الموت، الحم الموت الهلاك، لأن دخوله إلى بيت أخيه، دخول الحم الذي هو الأخ أو ابن العم أو العم بيت أخيه، يعني أمر غير مستنكر عند الناس، ليس رجل أجنبي عن البيت، وإنما هو أخو صاحب البيت أو عم صاحب البيت، فدخوله البيت ما يكون مستنكرا عند الناس، فالفتنة فيه تكون أشد، الفتنة فيه تكون أشد، لأنه يكون عنده تمكن بسبب هذه القرابة من خلوة بالمرأة، والخلوة بالمرأة شر، إذا خلى بها غير ذي محرم لها هذا شر، والشيطان يحضر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
قال رحمه الله: باب النهي عن الدخول على المغيبات. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان.
قال: باب النهي عن الدخول عن المغيبات. المغيبات جمع مغيبة، وهي التي غاب زوجها عن البيت، ليس موجودا في البيت، سواء كان هذا الغياب في سفر مسافر أو في حضر، ذهب زوجها في عمل من أعماله ومصلحة من مصالحه. فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن الدخول على المغيبات، يعني المرأة التي زوجها ليس في البيت لا يجوز الدخول عليها، لما يجر هذا الأمر لما يخشى أن يجر هذا الأمر من شر وفساد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر، وكانت قبل أبي بكر، قبل أن تكون زوجا لأبي بكر، كانت تحت جعفر بن أبي طالب حتى استشهد وأنجبت من جعفر، ثم كانت تحت أبي بكر رضي الله عنه حتى مات رضي الله عنه، وأنجبت منه من أولادها منهم محمد بن أبي بكر، وأيضا تزوجها بعد أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنجبت منه. يعني جمع الله لها هؤلاء العظماء الكبار، جمع لها الله سبحانه وتعالى يعني جمع لها بين شهيدين وخليفتين، وأنجبت منهم كلهم رضي الله عنها وأرضاها. استذكار هذا الأمر له علاقة بهذا الحديث، يعني كونها كانت تحت جعفر بن أبي طالب قبله، والذين جاءوا نفر ممن؟ بني هاشم، نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، قد يكون دخولهم عليها لأنها كانت تحت جعفر ولها منه أولاد، فجاءوا بسبب هذه القرابة للصلة، بسبب هذه القرابة ولأجل هذه الصلة. فدخل أبو بكر وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، كان غائبا عن البيت ثم جاء وجدهم فكره ذلك، ولم يكونوا نفرا واحدا بل كانوا عددا، يكونوا شخصا واحدا بل كانوا عددا، جاءوا في الغالب لهذا السبب، أنا كانت تحت جعفر ولها منها أولاد، فرآهم أبو بكر فكره ذلك وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وقال لم أرى إلا خيرا، ما هناك ريبة، يعني الموقف ما فيه ريبة ولا فيه شيء يعني يوجب ظنا، الأمر ما فيه شيء من هذا القبيل، لكن نفسه كرهت. هذا فيها إيقاظ وعبرة، يعني موقف ما فيه ريبة وكرهه لبيته رضي الله عنه، فكيف إذا كان كيف لا يكره الإنسان أن تخلو ابنته مع أجنبي وحدهما وربما يعلم بذلك ولا يكره، والأمر فيه ريبة، الشيطان حاضر، إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو وأسماء وهي من هي والزوار أيضا وهم من هم في شرفهم وجاءوا لغرض صحيح ومع ذلك كره رضي الله عنه، فكيف لا يكره الإنسان أن تكون ابنة مع أجنبي وهي وإياه وحدهما مثلا في خلوة؟ فقال ولم أرى إلا خيرا، ما هناك ريبة ولا هناك يعني، مع ذلك ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا زكى عليه الصلاة والسلام أسماء، قال إن الله قد برأها من ذلك، إن الله قد برأها من ذلك، وهذه منقبة لأسماء، منقبة عالية جدا، منقبة عالية رفيعة جدا وتزكية لها، قال إن الله قد برأها من ذلك رضي الله عنها وأرضاها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة. الآن الموقف مثل ما عرفنا موقف ماذا؟ مطمئن جدا، مطمئن، لا هناك ريبة ولا هناك أي شيء، لكن مع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر وقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، إلا معه رجل أو اثنان، يعني لا يكون هناك خلوة. وقوله هنا لا يدخل رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان، هذا أيضا كما تدل على ذلك النصوص الأخرى إذا أمنت الفتنة، فإن خيف الفتنة ولو كانوا اثنان أو ثلاثة أو أربعة فلا يحل. فقوله إلا ومعه رجل أو اثنان هذا مقيد كما تدل على ذلك النصوص الأخرى فيما إذا أمنت الفتنة، فإن خيفت الفتنة فهو حرام لأن ما كان ذريعة إلى حرام فهو حرام، لأن ما كان ذريعة إلى حرام فهو حرام. ولهذا جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في كلام حول هذا الموضوع، قالوا فيما يتعلق بهذا الحديث قالوا هذا محمول على إذا وجدت الدواعي للدخول عليها عند غيبة زوجها ومحارمها وأمنت الفتنة، وأمنت الفتنة وبعد التواطؤ منهم على الفاحشة لا على الإطلاق. يعني الإذن هذا ليس على الإطلاق، هذا الإذن ليس على الإطلاق، لا يحل الاثنين أن يدخل على مغيبة إذا كان الأمر غير مأمون الجانب، غير مأمون الفتنة. فالدخول يكون عن حاجة وتدعو إلى ذلك، ويكون أيضا تؤمن الفتنة. وهذا التقييد للحديث بهذا القيد هو مبني على المقاصد أو المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص. هكذا يقول مشايخنا في الفتوى، يقول هذا مبني على المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص الواردة في حفظ الفروج والأنساب وتحريم انتهاك الأعراض ومنع الوسائل المفضية إلى ذلك. إذن قوله إلا ومعه رجل أو اثنان، إلا ومعه رجل أو اثنان، هذا مقيد بقيدين: أن تكون هناك حاجة داعية، تكون هناك حاجة داعية لذلك، والقيد الثاني أن تؤمن الفتنة.
قال رحمه الله: باب الزجر عن دخول المخنثين على النساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا؟ لا يدخلن عليكن. قالت: فحجبوه.
الزجر عن دخول المخنثين على النساء، أي النهي عن ذلك والمنع من ذلك. والمراد بالمخنث أي الذي يتشبه بالنساء، تشبه بالنساء بطريقة حديثه وطريقة حديثه وكلامه ونحو ذلك، يتشبه بالنساء وليس له إربة في النساء، وليس له إربة في النساء. وفي الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن. نعم، أو ما ملكت، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
أو التابعين غير
أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فالتابعين غير أولي الإربة جاء استثناؤهم في هذا الباب. فكان هذا الرجل الذي جاء في الحديث، حديث عائشة، كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يظن فيه أنه ما عنده إربة، ما هناك ميل، يعني إربة يعني ميل، ما عنده ميل للنساء، ليس في نفسه ميل للنساء، فمثله ما يخشى منه إذا كان فعلا هذه حاله. لكن هذا الشخص تبين من حاله ووصفه لجسم المرأة أنه يدل أنه يلتفت لهذا الأمر، فيدل على شيء من الميل في 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 نفسه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عند بعض نسائه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، يعني هذا الشخص الذي هو المخنث الذي يظن أنه ليس فيه إربة، ينعت امرأة يصف امرأة، قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، وقصده من ذلك أن جسمها ممتلئ وقوامها حسن فيمدح جسمها. إذن هذا مبني على أنه يلتفت وينظر ويعرف المحاسن ويتحدث أيضا بالمحاسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن عليكم، أمره مختلف ما هو كما يظن. فنهى أن يدخل عليهن فحجبوه، أي منعوه من الدخول. نعم.
قال رحمه الله باب إطفاء النار عند النوم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
قال باب إطفاء النار عند النوم. إطفاء النار عند النوم، هذا هدي نبوي في حفظ للنفوس وحفظ للأموال وصيانة لها من الهلاك. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، لأن إذا تركت النار في طرف من البيت واشتعلت في البيت أهلكت من في البيت، لأن النائم ما يشعر، تمتد النار حتى تصل إليه وتهلكه ويموت حرقا وهو لا يشعر ببدء اشتعالها حين بدأت. وجاء أيضا في الأحاديث أن الفويسقة الفارة إذا كان في البيت نار تأتي بفتيل أو بشيء وترميه في طرف منه حتى تتأجج النار في البيت. ولهذا جاء النهي عن إبقاء النار ولو شيئا يسيرا مشتعلة في طرف من البيت، لأن هذا هلاك. قال فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، إن هذه النار إنما هي عدو لكم، تعامل معها يتعامل مع عدو. العدو ماذا يكون التعامل معه؟ حذر احتياط وتخوف من جانبه، ما يتعامل معها على أنها تعامل مع صديق أو شيء آمن، لا، يتعامل معها تعامل حذر واحتياط. عدو يتعامل معها تعامل حذر، يكون إنسان في حذر. ولهذا الأطفال ما يمكنون من الألعاب النارية، لا يمكنون الألعاب النارية هذه في البيوت أو في كم من الحرائق تسببت عن مثل هذه. إلا هذه النار عدو، إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، أطفئوها عنكم. سبحان الله، هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه النار إنما هي عدو لكم، ما أتذكر أنني مرة قرأت هذا الحديث إلا وتألمت لحال المدخن، نسأل الله أن يرفع عنا المبتلى به وأن يكتب لهم العافية والنجاة منه والسلامة. كل ما قرأت سبحان الله هذا الحديث أتألم للمدخن، لأن جمرة النار، جمرة هذه النار التي هي عدو وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلها في اليوم والليلة مرات كثيرة بين عينيه، يجعلها بين عينيه ويرفعها عند وجهه مرات كثيرة ويسحب دخانها الضار إلى جوفه ولا تزال تنخر في جسده وتجلب له أمراضا وأسقاما وآفات ومضرات، وهو لا يزال مع هذا الدخان متكررا في تعاطيه وشربه. سبحان الله، ما أذكر مرة قرأت هذا الحديث إلا وتألمت للمدخن في حاله مع هذا العدو. وأيضا حق من هو مبتلى علينا، حق علينا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يرفع عن هذا الذي ابتلاه به ويعافيه منه ويعافي جميع المسلمين من كل شر وآفة وبلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب إذا مر برجل ومعه امرأة فليقل إنها فلانة. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال: باب إذا مر برجل أو مر برجل ومعه امرأة فليقل إنها فلانة. إنها فلانة أي إنها مثلا أمي، أو إنها أختي، أو إنها زوجتي، أو إنها بنتي، يبين من هي. والقصد من ذلك أن يذب عن نفسه الغيبة، وأن يدخل في نفوس بعض الناس عليه شيئا، وهذا من الإحسان إلى نفسه والإحسان إلى الناس، لأن الشيطان أعاذنا الله منه يدخل في مثل هذه المواقف ويلقي في النفوس ما يلقي، فتسوء الظنون، و أيضا تثار التهم الباطلة. ففي مثل هذا الموقف اللائق بالمسلم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يدرأ عن نفسه غيبة، وأن أيضا يريح إخوانه من ظنون لا حاجة إليها يلقيها الشيطان في النفوس. أورد حديث صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، وهذا فيه أنه لا حرج في أن يزار المعتكف أو أن يزور أهله أو أن أيضا يحضروا له مثلا طعاما أو يأتوا له بحاجة من حاجاته أو يقف معه يتحدث قليلا، فهذا أمر لا يؤثر على الاعتكاف، لا يؤثر على الاعتكاف. قالت فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وهذا أيضا من الأخلاق الكريمة الفاضلة أن يقوم المرء مع من زاره، مثل أن يوصله إلى باب البيت أو جزء من الطريق، هذا من الحفاوة بالزائر، من الإكرام له، ومن الأخلاق الإسلامية العظيمة الآداب الكريمة. ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فمر رجلان من الأنصار والوقت ليل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم مع الزوجة صفية رضي الله عنها، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. هذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد، قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فسبح الله عز وجل قال سبحان الله يا رسول الله، يعني ما يمكن أن يقع في نفوسنا على مثلك ظنا، ما يمكن أن يكون ذلك. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. هذه حقيقة مسألة مهمة، يعني الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، وفي مثل هذه المواقف قد يلقي الشيطان في نفس الإنسان شيئا، المراد بشيئا أن يلقي في نفسه أسوأ الظن وأقبحه وأشنعه، يلقي في نفسه ثم يظن ذلك في أخيه، وربما أيضا لا يقتصر على ظن يجعله يجول في نفسه، بل ربما حدث به الآخرين، ربما حدث به الآخرين، وربما أيضا أمر آخر سبحان الله، الظن السيء يولد في الإنسان إذا ثار في نفسه الظن السيء يولد في نفسه تجسس وتتبع لهذا الشخص الذي ظن فيه هذا الظن، ويولد فيه أيضا الغيبة، وهذه الثلاث آخذ بعضها ببعض تتولد، ولهذا جمعها الله في الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهذه كلها تتوالد يولد بعضها بعضا، ولهذا ينبغي أن يعلم أن سوء الظن، أن سوء الظن بالمسلم شر عظيم على الناس. كم من المفاسد تتولد في البيوت بين الأزواج بين الإخوان بين الأصحاب بين بظنون يلقيها الشيطان. وهنا أيضا ينبغي أن ننتبه إلى قضية مهمة في هذا الباب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا، شرا أو شيئا يعني ظن قبيح ظن سيء يقذف في القلب، فهنا ينتبه المسلم في مثل هذه المواقف عندما يهجم على قلبه ظن سيء، يجب عليه في مثل هذه الحال أن يبحث عن أحسن المحامل. أليس هو لو كان في هذا الموقف يحب أن يظن به الخير؟ والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الحديث: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هو يحب أن يؤتى إليه في نفوس الناس الظنون الحسنة، ما يريد أن يظن به سوء. وإذا كان على حال طيبة وظن به السوء وتحدث عنه بالسوء آلمه ذلك أشد الألم، لا يرضاه لنفسه، فكيف يرضاه لإخوانه؟ ولهذا المؤمن ينتبه في هذه المسألة إلى أن الشيطان حاضر، وأن الشيطان يبادر في مثل هذه المواقف ويلقي في النفس أقبح الظن وأسوأ الظن. لماذا؟ حتى يجعل في النفوس ما فيها، وربما أيضا حرض هذا الذي قذف فيه الظن أن يغتاب ذلك الشخص بالظن الذي ظنه فيه، وهذه مصيبة عظيمة جدا. الآن هنا ننتبه لمسألة: الشيطان في مثل هذه المواقف يعمل ماذا؟ عمله. الشيطان في مثل هذه المواقف يعمل عمله. فصاحب الموقف الذي ظن فيه أو يخشى أن يظن فيه لا يكون عون للشيطان، أو سببا لا يكون عون للشيطان على إخوانه، يدرى عنهم شر الشيطان ويقول لهم، يختصرها عليهم، يقول ماذا: هم أهلي، هذه الذين معي، زوجتي فلانة أو أختي أو كذا إلى آخره، مثل ما هو هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال: على رسلكما، يعني تمهل، إنها صفية، إنها صفية. وهذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، هذا فيه شاهد لمقولة مشهورة، فيه شاهد لمقولة مشهورة، وهي: رحم الله امرأ جب أو ذب الغيبة عن نفسه. رحم الله امرأ جب أو ذب الغيبة عن نفسه. هذه مقولة ليست حديث، لا أصل لها في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان البعض قد ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أصل لها في أحاديث عليه الصلاة والسلام، وهي مقولة. ويغني عنها هذا الحديث، يغني عنها هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، هذا ذب للظن السيء وذب للغيبة وإراحة للنفوس وإعانة للإخوان على الخير وإرغام للشيطان، إرغام للشيطان الذي يتخذ من هذه المواقف سبيلا لإثارة الظنون الكاذبة الخاطئة الآثمة.
قال رحمه الله: باب نهي الرجل عن المبيت عند امرأة غير ذات محرم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم.
قال: باب نهي الرجل عن المبيت عند امرأة غير ذات محرم، يعني ليست محرما له، فلا يحل له أن يبيت، لأن هذا النهي من باب درء المفاسد ودرء الشرور والبعد بالناس عن الوقوع في الفتن وأن يجروا بسبب ذلك إلى فواحش وأمور تسخط الله سبحانه وتعالى. قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا، أداة تنبيه، ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. إلا أن يكون ناكحا يعني إلا أن يكون زوجا، إلا أن يكون ناكحا إلا أن يكون زوجا، إلا أن يكون زوجا لهذه المرأة أو ذا محرم من محارمها، ابنها أو والدها أو أخوها ونحو ذلك، أو ذا محرم. أما غير هؤلاء لا يحل، لأن مبيتهم عندها أو في دارها خلوة محرمة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيطان في مثل هذه المواقف يحضر ويثير في نفسه وفي نفسها ما قد يجرهما إلى ارتكاب أمر يسخط الله سبحانه وتعالى. والشريعة جاءت بسد كل أبواب الشر، كل أبواب الشر. لما حرم الله سبحانه وتعالى الزنا نهى عن كل الأمور التي توصل إليه، ولهذا في سورة الإسراء جاء تحريم الزنا بقوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، لا تدنوا من حماه، ولا تقتربوا من أي أمر يفضي إليه. ولهذا جاء النهي عن النظر، وجاء النهي عن الخلوة، وجاء النهي عن أشياء كثيرة لما يعني يخشى أن تجر الناس إلى الوقوع في الفاحشة والوقوع في الحرام. قال: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب. هو الحكم لا يقتصر على الثيب، لأن البكر يعني جرت العادة أنها مباعدتها عن الرجال شديدة، مباعدتها عن الرجال شديدة، لكن الحكم يتناول المرأة الثيب والبكر أيضا من باب أولى، لكن خصة الثيب لأنه قد يكون يعني قد يكون أو قد يكون في الغالب أنه يأتيها مثلا أقارب لها، أو بحكم أنها مثلا امرأة كبيرة، أو أنها امرأة ثيب. أما البكر فهي بعيدة عن أن يأتيها أحد أو يقصدها أحد يجلس عندها أو يبيت. نعم.
قال رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. قال الليث بن سعد: الحم أخو الزوج وما أشباهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.
قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، أي احذروا ذلك وتجنبوا ذلك، لأن هذا يجر إلى فساد ويفضي إلى شر. فإياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ يعني أيضا كذلك الحكم يتناوله. الحمو أقارب الزوج، مثل أخو الزوج أو ابن عم الزوج أو خال الزوج أو عمه أو نحو ذلك، مثل ما قال الليث بن سعد وهم رواة هذا الحديث: الحمو أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. قال هذا الرجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ يعني أيضا لا يدخل، يشمل هذا النهي لا يدخل. قال: الحمو الموت، الموت الهلاك، الموت الهلاك. قال: الحمو الموت. لماذا جعل الحمو بهذه الصفة؟ الحمو الموت، الحمو الموت الهلاك، لأن دخوله إلى بيت أخيه، دخول الحمو الذي هو الأخ أو ابن العم أو العم بيت أخيه، يعني أمر غير مستنكر عند الناس، ليس رجل أجنبي عن البيت، وإنما هو أخو صاحب البيت أو عم صاحب البيت، فدخوله البيت ما يكون مستنكرا عند الناس، فالفتنة فيه تكون أشد، الفتنة فيه تكون أشد، لأنه يكون عنده تمكن بسبب هذه القرابة من خلوة بالمرأة، والخلوة بالمرأة شر، إذا خلا بها غير ذي محرم لها هذا شر، والشيطان يحضر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
قال رحمه الله: باب النهي عن الدخول على المغيبات. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان.
قال: باب النهي عن الدخول عن المغيبات. المغيبات جمع مغيبة، وهي التي غاب زوجها عن البيت، ليس موجودا في البيت، سواء كان هذا الغياب في سفر مسافر أو في حضر، ذهب زوجها في عمل من أعماله ومصلحة من مصالحه. فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن الدخول على المغيبات، يعني المرأة التي زوجها ليس في البيت لا يجوز الدخول عليها، لما يجر هذا الأمر لما يخشى أن يجر هذا الأمر من شر وفساد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر، وكانت قبل أبي بكر، قبل أن تكون زوجا لأبي بكر، كانت تحت جعفر بن أبي طالب حتى استشهد وأنجبت من جعفر، ثم كانت تحت أبي بكر رضي الله عنه حتى مات رضي الله عنه، وأنجبت منه من أولادها منهم محمد بن أبي بكر، وأيضا تزوجها بعد أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنجبت منه. يعني جمع الله لها هؤلاء العظماء الكبار، جمع لها الله سبحانه وتعالى يعني جمع لها بين شهيدين وخليفتين وأنجبت منهم كلهم رضي الله عنها وأرضاها. استذكار هذا الأمر له علاقة بهذا الحديث، يعني كونها كانت تحت جعفر بن أبي طالب قبله، والذين جاءوا نفر ممن؟ بني هاشم، نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، قد يكون دخولهم عليها لأنها كانت تحت جعفر ولها منه أولاد، فجاءوا بسبب هذه القرابة للصلة، بسبب هذه القرابة ولأجل هذه الصلة. فدخل أبو بكر وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك، كان غائبا عن البيت ثم جاء وجدهم فكره ذلك، ولم يكونوا نفرا واحدا بل كانوا عددا، يكونوا شخصا واحدا بل كانوا عددا، جاءوا في الغالب لهذا السبب، أنا كانت تحت جعفر ولها منها أولاد، فرآهم أبو بكر فكره ذلك وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال لم أرى إلا خيرا، ما هناك ريبة، يعني الموقف ما فيه ريبة ولا فيه شيء يعني يوجب ظنا، الأمر ما فيه شيء من هذا القبيل، لكن نفسه كرهت. هذا فيها إيقاظ وعبرة، يعني موقف ما فيه ريبة وكرهه لبيته رضي الله عنه، فكيف إذا كان كيف لا يكره الإنسان أن تخلو ابنته مع أجنبي وحدهما وربما يعلم بذلك ولا يكره، والأمر فيه ريبة، الشيطان حاضر. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو وأسماء وهي من هي والزوار أيضا وهم من هم في شرفهم وجاءوا لغرض صحيح ومع ذلك كره رضي الله عنه، فكيف لا يكره الإنسان أن تكون ابنة مع أجنبي وهي وإياه وحدهما مثلا في خلوة؟ فقال ولم أرى إلا خيرا، ما هناك ريبة ولا هناك يعني، مع ذلك ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا زكى عليه الصلاة والسلام أسماء، قال إن الله قد برأها من ذلك، إن الله قد برأها من ذلك، وهذه منقبة لأسماء، منقبة عالية جدا، منقبة عالية رفيعة جدا وتزكية لها، قال إن الله قد برأها من ذلك رضي الله عنها وأرضاها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة. الآن الموقف مثل ما عرفنا موقف ماذا؟ مطمئن جدا، مطمئن، لا هناك ريبة ولا هناك أي شيء، لكن مع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر وقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، إلا معه رجل أو اثنان، يعني لا يكون هناك خلوة. وقوله هنا لا يدخل رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان، هذا أيضا كما تدل على ذلك النصوص الأخرى إذا أمنت الفتنة فإن خيف الفتنة ولو كانوا اثنان أو ثلاثة أو أربعة فلا يحل. فقوله إلا ومعه رجل أو اثنان هذا مقيد كما تدل على ذلك النصوص الأخرى فيما إذا أمنت الفتنة، فيما إذا أمنت الفتنة. فإن خيفت الفتنة فهو حرام، لأن ما كان ذريعة إلى حرام فهو حرام، لأن ما كان ذريعة إلى حرام فهو حرام. ولهذا جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في كلام حول هذا الموضوع، قالوا فيما يتعلق بهذا الحديث، قالوا فيما يتعلق بهذا الحديث، قالوا هذا محمول على إذا وجدت الدواعي للدخول عليها عند غيبة زوجها ومحارمها وأمنت الفتنة، وأمنت الفتنة وبعد التواطؤ منهم على الفاحشة لا على الإطلاق. يعني الإذن هذا ليس على الإطلاق، هذا الإذن ليس على الإطلاق، لا يحل الاثنين أن يدخل على مغيبة إذا كان الأمر غير مأمون الجانب، غير مأمون الفتنة. فالدخول يكون عن حاجة وتدعو إلى ذلك، ويكون أيضا تؤمن الفتنة. وهذا التقييد للحديث بهذا القيد هو مبني على المقاصد أو المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص، هكذا يقول مشايخنا في الفتوى، يقول هذا مبني على المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص الواردة في حفظ الفروج والأنساب وتحريم انتهاك الأعراض ومنع الوسائل المفضية إلى ذلك. إذن قوله إلا ومعه رجل أو اثنان، إلا ومعه رجل أو اثنان، هذا مقيد بقيدين: أن تكون هناك حاجة داعية، تكون هناك حاجة داعية لذلك، والقيد الثاني أن تؤمن الفتنة.
قال رحمه الله: باب الزجر عن دخول المخنثين على النساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا؟ لا يدخلن عليكن. قالت: فحجبوه.
الزجر عن دخول المخنثين على النساء، أي النهي عن ذلك والمنع من ذلك. والمراد بالمخنث أي الذي يتشبه بالنساء، تشبه بالنساء بطريقة حديثه وطريقة حديثه وكلامه ونحو ذلك، يتشبه بالنساء وليس له إربة في النساء، وليس له إربة في النساء. وفي الآية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن. نعم، أو ما ملكت، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
أو التابعين
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فالتابعين غير أولي الإربة جاء استثناؤهم في هذا الباب. فكان هذا الرجل الذي جاء في الحديث حديث عائشة كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن فيه أنه ما عنده إربة, ما هناك ميل, يعني إربة يعني ميل, ما عنده ميل للنساء, ليس في نفسه ميل للنساء, فمثله ما يخشى منه إذا كان فعلا هذه حاله. لكن هذا الشخص تبين من حاله ووصفه لجسم المرأة أنه يدل أنه يلتفت لهذا الأمر, فيدل على شيء من الميل في نفسه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عند بعض نسائه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة, يعني هذا الشخص الذي هو المخنث الذي ظن أنه ليس فيه إربة ينعت امرأة, يصف امرأة, قال إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. وقصده من ذلك أن جسمها ممتلئ وقوامها حسن فيمدح جسمها. إذن هذا مبني على أنه يلتفت وينظر ويعرف المحاسن ويتحدث أيضا بالمحاسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا, لا يدخلن عليكم. أمره مختلف, ما هو كما يظن. فنهى أن يدخل عليهن فحجبوه, أي منعوه من الدخول. نعم.
قال رحمه الله باب إطفاء النار عند النوم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل, فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم, فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
قال باب إطفاء النار عند النوم. إطفاء النار عند النوم هذا هدي نبوي في حفظ للنفوس وحفظ للأموال وصيانة لها من الهلاك. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل, لأن إذا تركت النار في طرف من البيت واشتعلت في البيت أهلكت من في البيت, لأن النائم ما يشعر, تمتد النار حتى تصل إليه وتهلكه ويموت حرقا وهو لا يشعر ببدء اشتعالها حين بدأت. وجاء أيضا في الأحاديث أن الفويسقة الفارة إذا كان في البيت نار تأتي بفتيل أو بشيء وترميه في طرف منه حتى تتأجج النار في البيت. ولهذا جاء النهي عن إبقاء النار ولو شيئا يسيرا مشتعلة في طرف من البيت, لأن هذا هلاك. قال فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم, إن هذه النار إنما هي عدو لكم. تعامل معها يتعامل مع عدو, العدو ماذا يكون التعامل معه؟ حذر احتياط وتخوف من جانبه, ما يتعامل معها على أنها تعامل مع صديق أو شيء آمن, لا, يتعامل معها تعامل حذر واحتياط. عدو يتعامل معها تعامل حذر, يكون إنسان في حذر. ولهذا الأطفال ما يمكنون من الألعاب النارية, لا يمكنون الألعاب النارية هذه في البيوت أو في كم من الحرائق تسببت عن مثل هذه. إلا هذه النار عدو, إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، أطفئوها عنكم. سبحان الله، هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه النار إنما هي عدو لكم، ما أتذكر أنني مرة قرأت هذا الحديث إلا وتألمت لحال المدخن، نسأل الله أن يرفع عنا المبتلى به وأن يكتب لهم العافية والنجاة منه والسلامة. كل ما قرأت سبحان الله هذا الحديث أتألم للمدخن، لأن جمرة النار، جمرة هذه النار التي هي عدو وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلها في اليوم والليلة مرات كثيرة بين عينيه، يجعلها بين عينيه ويرفعها عند وجهه مرات كثيرة، ويسحب دخانها الضار إلى جوفه، ولا تزال تنخر في جسده وتجلب له أمراضا وأسقاما وآفات ومضرات، وهو لا يزال مع هذا الدخان متكررا في تعاطيه وشربه. سبحان الله، ما أذكر مرة قرأت هذا الحديث إلا وتألمت للمدخن في حاله مع هذا العدو. وأيضا حق من هو مبتلى علينا، حق علينا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يرفع عن هذا الذي ابتلاه به ويعافيه منه ويعافي جميع المسلمين من كل شر وآفة وبلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.